بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الدروس المباركة في الأكاديمية المباركة. درسنا استكمالا للدرس الماضي، وهو درس في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ سعد بن ترك الختلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أيها الإخوة المشاهدون، معنا من داخل الاستوديو مجموعة من طلبة العلم، نسأل الله عز وجل لهم العلم النافع والعمل الصالح مع الإخلاص لله عز وجل، نرحب بهم جميعا فأهلا وسهلا بكم. أنتم أيها الأخوة المشاهدون كذلك نرحب بكم ولاتصالاتكم ومشاركاتكم، تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك على الشبكة العنكبوتية. مجددا نعود إلى فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى.
حياكم الله.
نستكمل معكم فضيلة الشيخ الدرس الماضي في باب الشركة، أخذنا نصف كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا إلى باب الشركة، وتكلمنا في الدرس السابق عن جملة من الأحكام المتعلقة بالشركة، وقلنا إن هذا الأبواب هو من أهم أبواب الفقه نظرا لصلته بالواقع. وشرحنا في الدرس السابق جملة من المسائل المتعلقة بالتعريف وأقسام الشركة وأيضا أحكام الشركات المساهمة، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام، وبينا ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز منها، وألقينا أيضا الضوء على الأسهم وحكم التعامل بالأسهم. في هذا الدرس سوف نستكمل إن شاء الله بقية المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب، وسنبدأ الحديث بقواعد في باب الشركات. القاعدة الأولى أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله، تريد نقرأ شيخ طارق ولا ما؟
لدينا قارئ من الدرس الماضي، تفضل.
وصلنا إلى والربح في جميع ذلك على ما شرطه، لعلك تقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والربح في جميع ذلك على ما شرطه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
نعم. قال الربح في جميع ذلك على ما شرطاه، يعني على ما شرطه الشريكان. فيفهم الكلام المؤلف هنا أنه لا يشترط التساوي في الربح، فقد يكون لأحد الشريكين ثلاثة أرباع الربح وللآخر الربع، أو لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، أو لأحدهما النصف والآخر النصف، وهكذا. المقصود أن الربح على ما شرطه، على ما اتفقا عليه. هذه قاعدة بالنسبة للربح في الشركة. قال والوضيعة، ما معنى الوضيعة؟ والوضيعة على قدر المال. ما الذي يقابل الربح؟
خسارة.
خسارة. إذا معنى الوضيعة الخسارة، فمعنى قول المؤلف والوضيعة يعني والخسارة على قدر المال. فأفادنا المؤلف هنا أن الخسارة في الشركة إنما تكون على قدر المال وليس على ما شرطاه. فلو كان كل منهما مثلا له نصف المال فتكون الخسارة أنصاف، لو كان لأحدهما ثلاثة أرباع المال وللآخر الربع فتكون الخسارة على من له ثلاثة أرباع المال عليه ثلاثة أرباع الخسارة، من له ربع المال عليه ربع الخسارة، وهكذا. فهذه الآن عندنا قاعدة أن الربح على ما شرطاه والخسارة على قدر المال، هذه قاعدة، الربح على ما شرطاه والخسارة على قدر المال. قال المؤلف ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما، ويصح أن نقول أن يجعل لأحدهما دراهم، يعني يحتمل هذا وهذا والمعنى واحد. الربح بين الشريكين أو الشركاء لا بد أن يكون مشاعا، فلا يكون دراهم معينة، وهذه قاعدة أيضا، قاعدة أخرى في باب الشركة، وهي أن الربح لا يجوز ضمانه بدراهم معينة، لا يجوز ضمانه. أولا لا يجوز ضمانه مطلقا سواء بدراهم أو بغير دراهم، يعني سواء كان بدراهم معينة أو حتى على أي وجه آخر لا يجوز ضمان الربح. فالتجارة المشروعة لا بد أن تكون قابلة للربح والخسارة. فلو أن أحد من الناس قال أعطني أموالك وشغلها لك والربح مضمون، فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز ضمان الربح؟ لأنه في الحقيقة إذا ضمن الربح أصبحت المسألة من قبيل القرض بفائدة، ما أصبحت الآن مضاربة أو تجارة مشروعة، هي في حقيقتها قرض بفائدة. وبهذا نعرف أن ما تفعله بعض البنوك من ضمان الربح لبعض عملائها أن هذا لا يجوز. والتجارة المشروعة هي التي تكون قابلة للربح والخسارة. والشركة في الإسلام مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في المغنم وفي المغرم، في الربح وفي الخسارة. ولهذا لا يجوز ضمان الربح، ولا يجوز أيضا ضمان عدم الخسارة، لا ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، لأن هذا يجعلها من قبيل القرض بفائدة. وهذا التأصيل الذي أشرت إليه قرره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وجاء في القرار لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب. والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمان، هذا سأتكلم عنه فيما بعد. إذن لا يجوز ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، وعرفنا العلة في هذا، وهو أن هذا الضمان يجعلها من قبيل القرض بفائدة. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا ما أشار إليه المؤلف من أن الربح لا يجوز أن يكون بدراهم معينة، بل لا بد أن يكون مشاعا. ما معنى مشاعا؟ إذا قال الفقهاء عن هذا الشيء أنه مشاع، ما معنى الشيوع؟
الشريك فيه.
من يجيب إذا قيل أن هذا مشاع أو على سبيل الشيوع؟ ماذا تفهم من هذا المصطلح؟
يشترك فيه الكل.
كيف يشترك فيه الكل؟ يعني ما وجه
يعني مثل الماء مثلا يشترك فيه جميع المجتمع.
لا لا، لكن إذا قلنا إن الربح يكون بينهما مشاعا كيف تكون؟ نعم،
يعني الكل له نصيب في الربح.
كيف تكون نصيب؟ هل دراهم معينة أو ماذا؟
على ما شرطه.
على ما شرطه.
لو شرط دراهم معينة هذا نسميه مشاع؟
شرط دراهم معينة كيف؟
لا، إذن المشاع معناه أن يكون الربح بينهما بالنسبة.
بالنسبة.
بالنسبة. الثلث، الربع، النصف، أو يكون بالنسبة مئوية 3%، 5%، 25%، لأن في الحقيقة 25% تعادل ماذا؟
الربع.
الربع. 33% تقريبا الثلث. 50%
النصف.
فإما أن يكون بالنسبة المئوية 5%، 10%، 20%، 25%، أو يكون بالربع، بالنصف، بالثلث. هذا معنى كون الربح مشاعا. لكن لو كان الربح بدراهم معدودة، هذا لا، دراهم معينة لا يجوز. فلو قال مثلا أنا أشغل لك هذا المال، نفترض مثلا أنك أعطيت رجلا من الناس أو مؤسسة أو بنكا 100,000 ريال واتفقت أنت وإياه على أن يعطيك كل 6 أشهر 10,000 ريال، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الربح محدد بدراهم معينة، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يحدد بدراهم معينة، لأن الآن هذا المبلغ قد يربح المضارب وقد يخسر، قد يربح وقد يخسر، ليس بالضرورة أنه يربح. فأنت عندما تشترط مثلا 10,000 ريال
فقد خسران.
نعم قد يكون خسران وقد يكون ربح أضعاف مضاعفة، ففيه نوع من الجهالة والغرر. لكن إذا جعلناها بالنسبة، إذا جعلنا الربح مشاعا، فهذا هو مقتضى الإنصاف والعدل. فمثلا تقول إن ربحت فلي من الربح الربع، معنى ذلك إذا حصل ربح لي الربع، إذا ما حصل ربح ما لي شيء، فهذا هو مقتضى العدل والإنصاف. إذن لابد أيضا أن يكون الربح مشاعا، فلا يكون محددا بدراهم معينة، هذه قاعدة أخرى في باب الشركة. ولهذا قال المؤلف ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين، ولا ربح بشيء معين، يعني ربح بشيء معين أنها إذا كانت الشركة في عدة أشياء لا يقول أريد ربح هذه دون هذا، لا بد أن يكون الربح مشاعا في جميع مال الشركة، في جميع مال الشركة. أيضا قبل أن نتجاوز هذه المسألة، نحن قلنا إنه لا يصح ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة. أحيانا رب المال يعطي أحدا من الناس ليضارب له بهذا المال، يقول أعطيك مثلا 100,000 أو أكثر أو مثلا 1,000,000 أو المقصود أنه يعطيه مبلغا من المال ويقول أشترط عليك ضمان عدم الخسارة، إن خسرت فأنت تضمن خسارة، أنا إما أن أربح وإما أن يرجع لي رأس مالي. فلو افترضنا أن المضارب وافق، قال أنا موافق، فهل هذا يجوز؟ نعم نعم، حبذا اللي يتكلم يذكر الاسم أولا. نعم
عبد الله هدية.
نعم
لا يجوز،
لا يجوز، لأن قررنا قاعدة وأنه لا يجوز ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، ولأن هذا فيه نوع من الظلم، هذا المضارب هو في الحقيقة خسر جهده، فكيف تضمنه خسارة هذا المال؟ هو خسر جهده. طيب لنفترض أن هذا حصل وأن أحد من الناس اشترط على الآخر ضمان عدم الخسارة، فهل هذا الشرط يفسد العقد أو لا يفسده؟ هل يؤثر على صحة العقد؟ هذا محل خلاف بين فقهاء. مشهور مذهب الشافعية أن هذا الشرط فاسد ويفسد العقد، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد، وهذا هو القول الصحيح، أن العقد صحيح لكن الشرط فاسد، لأن الأصل هو صحة العقود، ولأن هذا الشرط ليس فيه ربا، وإنما غاية ما فيه أن فيه ظلما لأحد الشريكين، ولذلك فيصح العقد لكن يفسد الشرط، ولأنه بالإمكان تصحيح العقد، بالإمكان تصحيح العقد، والأصل صحة العقود، فنقول إذن يصح العقد ويفسد الشرط. فلو أن أحد من الناس شرط على الآخر ضمان عدم الخسارة نقول شرطك هذا غير صحيح والخسارة بينكما، إذا كان طبعا إذا كانت الشركة شركة عنان مثلا، أما لو كانت شركة مضاربة فالخسارة على رب المال. وهذا يقودنا إلى قاعدة أخرى، وهي أن الخسارة في المضاربة إنما تكون على رب المال في ماله، وأن المضارب لا يسأل عنها، المضارب لا يسأل عن خسارة، هذه قاعدة أخرى. فلو أعطيت أحدا من الناس مبلغا من المال لكي يعمل به، قلت له مثلا هذه 300,000 خذها واشتغل بها، والربح بيننا أنصاف، ثم إنه ذهب وعمل وخسر. لنفترض مثلا في الأسهم الآن، إن حديث الناس في الأسهم الآن، وهناك أزمات مالية الآن في الأسهم بعد الانهيار الذي حصل فيها. رجل من الناس أعطى آخر 300,000 قال خذها شغلها لي في الأسهم، مني المال ومنك العمل، فهي شركة مضاربة. ثم إن هذا ذهب وعمل في الأسهم وخسر، فالخسارة تكون على من؟ تكون على رب المال. هذا الذي عمل ما على الشيء،
المضارب ليس،
المضارب
عليه،
ليس عليه شيء. وهذه في الحقيقة ربما يفرح بها بهذه المعلومة يعني بعض الأخوة المشاهدين، لأن كثير من العامة يظن أن هذا العامل يتحمل الخسارة، هذا ما يتحمل. المضارب ما يتحمل شيئا من الخسارة مطلقا. طيب المضارب عليه ماذا؟ خسر ماذا؟ خسر جهده. المضارب خسر جهده، فالخسارة كلها على رب المال
ولو كان مفرطا.
لا، هنا تأتي مسألة التفريط، نستثني من هذه القاعدة، نقول إلا إذا كان المضارب متعديا أو مفرطا، إلا إذا كان المضارب متعديا أو مفرطا. فلو أن يعني هذا المضارب فرط في استثمار هذا المال على الوجه المطلوب، أو أنه تعدى، تجاوز، ذهب وغامر وتهور وسلك أمورا فيها شيء من التهور، فيعتبر متعدى فيضمن. فإذا كان متعدي أو مفرط فإنه يضمن. لكن لو أن هذا المضارب ما تعدى ولا فرط
ليس عليه،
فليس عليه شيء، ما يتحمل شيئا من الخسارة، لا يتحمل شيئا من الخسارة، إنما هو في الحقيقة قد خسر جهده. لكن هنا ترد علينا إشكالية، قد يقول بعض الناس إذن أي إنسان مضارب يخسر سوف يدعي الخسارة، سوف يدعي أنه اجتهد وخسر، ويدعي أنه لم يفرط ولم يتعدى، وتحصل خصومة بين رب المال وبين المضارب. فنقول إن كان لرب المال بينة على أن المضارب قد تعدى أو فرط فيضمن المضارب، إن لم يكن له بينة فإن المضارب لا يضمن، لا يضمن. والقول قوله. طيب هل يحتاج المضارب إلى بينة تثبت أنه لم يتعدى ولم يفرط؟ نفترض مثلا أن في مثالنا السابق، نعود لمثالنا السابق، رجل أعطى آخر 300,000 ريال وقال خذ هذه 300 اعمل لي في الأسهم، ثم إنها خسرت، خسر في هذه الأسهم، وقال المضارب أنا عملت فيها واجتهدت وخسرت وأنا لم أتعدى ولم أفرط، فقال له رب المال بل أنت مفرط أو بل أنت متعدي ولا بينة لأحدهما. فهنا القول قول من؟ هل القول قول رب المال أو القول قول المضارب الذي هو العامل؟ أيهما يقدم؟
ها؟ المضارب.
نعم
المضارب يا شيخ.
المضارب لماذا؟
لأنه أمين.
لأنه أمين، أحسنت. وهذا يقودنا إلى قاعدة أخرى في هذا الباب، وهي أن المضارب أمين.
نعم
المضارب أمين، ومر معنا هذا المصطلح في دروس سابقة. إذا قيل المضارب أمين والمستعير أمين والمودع أمين والمستأجر أمين، ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى هذا المصطلح عند الفقهاء؟ مر معنا هذا في دروس سابقة. نعم تفضل.
يكون يراد بها أنها الأصل فيها أنه يكون أمين، الأصل في المضارب أمين، الأصل في المستأجر
أمين. ما معنى أمين؟
إلا إذا صدر من شيء،
يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط
أو فرط.
المعنى أمين يعني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، هذا معنى قول الفقهاء أمين. لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالمضارب من القواعد هنا معنا في هذا الباب أن المضارب أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا إذا اختلف المضارب ورب المال فالقول قول المضارب. ففي المثال الذي ذكرناه قبل قليل، هذا أعطى رب المال، أعطى المضارب 300,000 وقال اعمل فيها، فقال المضارب أني عملت فيها في الأسهم لكني خسرت. فقال رب المال أنت متعدي أو مفرط، لكن المضارب نفى ذلك، قال أنا لم أتعد ولا مفرط، فالقول قول المضارب، وبالتالي نقول أنت أيها المضارب ما عليك شيء. طيب قال رب المال أنا هذا عمل في مالي وخسر، نقول أثبت أنه تعدى أو فرط. إذا أثبت فنعم يضمن، أما إذا لم تستطع إثبات أنه تعدى أو فرط فالقول قوله.
نعم.
هذه إذن قاعدة معنا في هذا الباب أن المضاربة أمين. نعم.
لو أن رب المال لو أن رب المال اتهم المضارب بأنه تعدى أو فرط، كيف يكون للمضارب أن يأتي ببينة؟
لا، المضارب ما يطالب ببينة. إذا قال رب المال اتهم المضارب بأنه تعدى وفرط، نقول المضارب هذا أمين مصدق، أنت يطالب رب المال بأن يأتي ببينة، وإلا يرد قول يصرف النظر عن دعوة. فالمضارب أمين، ما يطالب حتى المضارب ببينة على أنه لم يتعدى ولم يفرط، إنما الذي يطالب ببينة على أنه تعدى وفرط رب المال. فقال رب المال أنت تدعي الآن أن هذا المضارب قد تعدى وفرط، أقم البينة على هذا، وإلا فقولك مردود. فالآن يعني القول قول المضارب إلا إذا أتى رب المال بالبينة. لأننا يعني حكمة في هذا، أننا لو قلنا إن المضارب إن العامل أو المضارب يلزم ببينة لم تنع الناس من الدخول في المضاربات، تنع الناس، كل إنسان يقول أنا ربما أخسر ولا أستطيع إقامة البينة، لا أستطيع إقامة البينة على أني لم أتعدى ولم أفرط، فيسد هذا الباب ويمتنع الناس من الدخول في هذا الباب.
وأنا ما رحت يا شيخ إلا لأني واثق بذلك الرجل.
أي نعم
واثق بأمانته وقدرته على.
نعم ما دمت وثقت فيه فالأصل أنه يعني محل للثقة وأنه أمين. فأنت عندما تتهمه أثبت هذا، أثبت أنه تعدى، أثبت أنه فرط، وإلا فقولك غير مقبول. هنا قال المؤلف ولا يجعل لأحدهما دراهم معينة، تكلم عن هذه، ولا ربح بشيء معين. فلو كان مثلا كما ذكرنا يعني تجارة فيها أشياء أو مثلا بستان، لا يقول لي أو لك ربح هذا الجزء من البستان. لماذا؟ لأنه قد لا يتحقق له هذا الربح، يعني فيها جهالة وغرر، فيها جهالة وغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام عن أحكام المساقاة والمزارعة. وتجبر الوضيعة من الربح، الوضيعة هي ماذا؟ خسارة، تجبر الخسارة من الربح. يعني نفترض أن هذه الشركة حصل فيها ربح وخسارة، حصل فيها ربح وخسارة، فما نوزع الربح، نجبر أول خسارة حتى لا يكون هناك خسارة، بعد ذلك يأتي الربح، لأن هذا الربح في الحقيقة ما يسمى ربحا حتى نغطي الخسارة. فالربح هو في الحقيقة وقاية لرأس المال، فلا بد من أن تجبر الوضيعة والخسارة أولا، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الربح. قال وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، لأنهما الشركان كل واحد منهما ينفو تصرفه في نصيبه بمقتضى الملك وفي نصيب صاحبه مقتضى الوكالة، لكن ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحبه. ولهذا قال وليس لأحدهم البيع بنسيئة يعني بمؤجل ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. فالبيع بنسيئة فيه ضرر لأنه قد لا يسدد هذا المشتري، ففي نوع من الضرر، ولذلك لا بد من أن يستأذن الشريك صاحبه. وهكذا أيضا أخذ شيء من الربح ليس له أن يأخذ شيء من الربح إلا بإذن صاحبه، يتفق وهو وإياه على أن الربح كذا بعدما تجبر الخسارة ثم يقتسمان الربح، تكون المسألة على وضوح تام بين الشريكين أو الشركاء. أما أن أحدهم يأخذ من الربح بغير علم الآخر فهذا لا يجوز، بل إن هذا يعتبر نوع من الخيانة. والصدق والبيان من أسباب حلول البركة في الشركة، إذا كان الشريكان عندهما صدق وبيان ووضوح هذا من أسباب نجاح تجارتهما ومن أسباب حلول البركة في هذه الشركة. أما إذا كان هناك كذب أو غش وكتمان أو أخذ أحدهما يأخذ من الربح بدون علم الآخر فإن هذا من أسباب محق البركة في هذه الشركة. هذه الآن جملة من القواعد التي أحببنا أن نذكرها في باب الشركة. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا في أحكام المساقات والمزارعة، مساقات والمزارعة وهي يحقها الفقهاء بالشركة، فنريد أن ننتهي من هذا الباب حتى نقف إن شاء الله عند باب إحياء الموات. فنقرأ عبارة المؤلف في باب المساقات والمزارعة. نعم تفضل.
باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم، المساقات والمزارعة هي من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان، وقد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل اليهود على شطر ما يخرج من خيبر زرع أو ثمر. والحكمة من مشروعيتها أن فيها مصلحة للناس، فقد يكون عند الإنسان أرض أو بستان أو شجر، لكن قد لا يستطيع القيام على هذه الأرض أو البستان أو الشجر، إما لشغاله أو لغير ذلك من الأسباب، ويكون عند الآخر قدرة على العمل لكن ليس عنده الأرض أو البستان أو الشجر، فيتفق الاثنان على أن هذا يعطي الآخر أرضه أو الشجر، والآخر يقوم بالعمل ويكون الربح بينهما على حسب ما شرطاه، ففيها مصلحة للطرفين. ولهذا نستطيع أن نعرف المساقات بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس، يعني سواء كان الشجر مغروسا أو غير مغروس، مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه.
أحسنتم يا شيخ، هل نستطيع أن نكمل الباقي بعد الفاصل؟
طيب لا بأس إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف المساقات، ونكمل إن شاء الله تعريف المزارعة ونأخذ الأحكام المتعلقة بهما بعد الفاصل إن شاء الله.
أحسنتم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
وعرفنا المقصود بقولنا مشاعا يعني أن يكون بالنسبة، فيكون مثلا العامل ربع الثمر أو النصف على حسب ما اتفقان عليه، أو ثلاثة أرباع الثمر ونحو ذلك. ولهذا لو أنه كان له دراهم معلومة فهذا لا يجوز، لو كان له دراهم معلومة هذا لا يجوز، كما قلنا في الشركة. وهكذا لو جعل له أيضا ربحا في جزء معين، هذا قد ورد النهي عنه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، يعني مسائل المياه، وأقبال الجداول يعني أوائلها، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فإذا كان ما يأخذه العامل فيه جهالة أو غرر فإن هذا لا يجوز، وذلك إما أن يجعل له آصع معلومة، أو يجعل له ثمرة هذا الجزء من البستان، فقد لا يثمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني عن أن يكون له ما يتعلق بمثلا مسائل المياه، وهي ما ورد في حديث ما سماه رافع بن خديج الماذيانات وأقبال الجداول، لأن هذا مبني على الجهل والغرض. القاعدة في هذا أنه لا يجوز أن يشترط للعامل ما كان مشتملا على الجهالة والغرر، بل لا بد أن يكون القدر مشترط للعامل ليس فيه جهالة ولا غرر، كأن يقول لي نصف ثمرة هذا البستان أو ربعها أو ثلثها، فيكون أمرا واضحا لا جهالة فيه ولا غرر. نعود لعبارة المؤلف، قال والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. ف النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، فإن المسلمين لما فتحوا خيبر أصبحت مزارع اليهود للمسلمين، أصبحت مزارع اليهود للمسلمين، فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نحن أهل حرث وزرع، فنكفيكم إياها ولنا جزء من الثمر. فاتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في مزارعهم وأن يعملوا فيها، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل لهم من يخرص الثمر، أرسل لهم عبد الله بن رواحة، فلما أتى إليهم قال لهم يا إخوة القردة والخنازير، والله ما أحد أبغض إلي منكم ولا أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحامل لي على ألا أعدل. فقالوا على هذا قامت السماوات والأرض. يعني كون الإنسان يبغض آخر لا يحمل على هذا على أن لا يعدل معه، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان عدوا لك يجب أن تعدل معه ولا تظلمه. ولهذا قالوا على هذا قامت السماوات والأرض، ولا يجرم أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. منهج إسلامي واضح، وعلى العدل قامت السماوات والأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، يعني إذا أردنا أن نحدد مهام العامل في المزارعة وفي المساقات ما هي؟ ترجل العرف، ما جرت العادة بعمله من السقي، من إصلاح طريق الماء، من البذر، من مثلا الحصاد، من كل ما جرت العادة بعمله. قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما وما حصل فهو بينهما جاز ذلك. لو دفع إلى رجل دابة، وفي وقتنا الحاضر ممكن نقول سيارة، وما حصل فهو بينهما، فإن هذا يجوز لا بأس به. ومن ذلك الآن ما تفعله بعض سيارات الأجرة، فيعطون العامل، يعطون السائق سيارة أجرة، ويقولون ما يحصل من الربح فهو بيننا وبينك، أو تعطينا مبلغ قدره كذا والباقي لك. هذا لا بأس به، هذا لا بأس. ولهذا قال المؤلف، قال: وما حصل بينهما، يعني فهو بينهما، جاز قياسا على ذلك. قياسا على ذلك يعني مقصود قياسا على ذلك يعني على ما لو دفع ماله إلى من يتجر به والربح بينهما. هذه هم الأحكام المتعلقة بالمساقاة والمزارعة. ونختم هذا الباب بأن نقول إن الإسلام حث على الغرس وعلى الزرع. ما دمنا الآن نتحدث عن المزارعة والمساقات، نقول إن الإسلام حث على الزرع والسقي. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة فهو له به صدقة. وجاء في الحديث الآخر: ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد، يعني لا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر في نخل لها، فقال: من غرس هذا، أمسلم أو كافر؟ قالت: مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له به صدقة. وهذا يدل على فضل الغرس والزرع. ما يأكل أحد من هذه المزرعة من إنسان أو طير أو البهيمة إلا كان لهذا الزارع صدقة،
صدقته.
حتى الطيور التي تأكل منه يثاب ويؤجر على ذلك ويعتبر صدقة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن أفضل أطيب المكاسب الزراعة. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في أطيب المكاسب، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. النووي رحمه الله رجح أن أطيب المكاسب الزراعة، وقيل أن أطيب المكاسب هو أن يعمل الإنسان بيده وعمله بيده، يعني الصنعة. لكن يعني نقول بعض أهل العلم وهو اختيار النووي قالوا أطيب المكاسب الزراعة لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث: فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه موجودا. فلو أن الإنسان غرس نخلا، هذا النخل قد يبقى عشرات السنين، يبقى له 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر. طيلة هذه المدة يكون له أجر ما أكل من هذا النخل، ما أكله الإنسان، ما أكله الطير، ما أكلته البهائم. فهذا يدل على فضل الغرس والزرع وعلى عناية الإسلام بمسألة الزراعة والغرس، لأن فيها فائدة للمجتمع، فيها فائدة كبيرة للمجتمع. فلا يأكل من هذا الغرس والزرع إنسان ولا طير ولا بهيمة إلا كان لهذا الذي قام بالغرس أو الزرع كان له بذلك أجر وصدقة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند باب إحياء الموات. سوف نستأنفه إن شاء الله بعد، سوف نشرح هذا الباب بعد استئناف الدرس بعد العيد إن شاء الله.
إن شاء الله
الدرس سوف يتوقف فترة قادمة إن شاء الله تعالى، وسوف يستأنف الدرس في شهر شوال، وتكون بدايتنا إن شاء الله من باب إحياء الموات.
أحسنتم، بارك الله فيكم يا شيخ. نسيت، سقط سهوا يا شيخ، أجوبة الدرس الماضي وأجوبة المراجعة. سأستعرض بشكل سريع. السعدي أم عبد الرحمن
تقول بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوال العلماء في الشركات المختلطة: القول الأول جواز الاكتتاب والدخول فيها مع وجوب التخلص من مقدار الربا، وأبرز من قال بهذا القول هيئة الشرعية والعلام بن عثيمين رحمه الله، وإن كان نقل عنه غير ذلك.
نعم.
القول الثاني يحرم الدخول في هذا النوع سواء بالاكتتاب والدخول سواء بالتجارة والاستثمار، وذهب إلى هذا أكثر العلماء المعاصرين، منهم طبعا مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة بحوث الفتاوى برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد استند أصحاب القول الأول إلى إذا اختلط الحلال بالحرام فالحكم الأكثر، والتابع للتابع هذه قواعد استندت إليها أو استند إليها القول الثاني. أما أصحاب القول الثاني فاستندوا إلى السهم يمثل نسبة في رأس المال، إذن فالمساهمين ينسب لهم المال والعمل، تعاملت الشركة بالربا فالعمل ينسب للمساهمين، وهذا هو القول الراجح والله أعلم.
نعم،
إجابة نموذجية.
نعم، إجابة نموذجية. ونشكر الأخت السائل على
من المغرب ومن السعودية.
نعم، جزاه الله خيرا ونشكرها على يعني إجابتها، وهي إجابة صحيحة وإجابة نموذجية، نقول جزاه الله خيرا.
أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني مقصود بشركة العنان، وهو أن يشترك الشريكين بماليهما وبدنيهما.
طيب،
كل منهما
نأخذ من
آخر لولو.
نعم، من آخر
لولو إبراهيم.
نعم،
تقول
السؤال الثاني فقط.
السؤال الثاني، نعم، شركة العنان أن يشترك العاقدين بماليهما وبدنيهما، كل منهما منه مال وعمل.
جميل. نعم،
هذه جميل. وشركة الوجوه أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، أي سمعة وجاههما عند الناس.
نعم، هذا والله. نعم، كذلك إجابة صحيحة وإجابة نموذجية، ونشكر الأخت.
أحسنت. نعم، بارك الله فيكم شيخ. عندنا سؤال هنا يا شيخ، الحقيقة أنه كثر الجدل حوله يا شيخ، مسألة إذا كان الربا محرم فلماذا نجيز دخول الناس فيها لمن قال بالقول الأول؟ يقول هنا الأخ لولو أو الأخت لولو إبراهيم السعودية: إذا كانت الشركات مختلطة صريحة في التحريم للنصوص الواردة في تحريم الربا قليلة وكثيرة قليلة وكثيرة، فلماذا نرى اختلاف الفتاوى فيها من يجيز ومن يحرم؟
نعم نعم، هو وجهة الذين قالوا بالتحريم واضحة، لكن من رأى الجواز وجهتهم في هذا قالوا إن الذي يتحمل المسؤولية في أخذ الربا أو إعطاء الربا، يعني الإقراض أو الاقتراض بالربا، ليسوا المساهمين، لأن هؤلاء المساهمون لا حول لهم ولا قوة، لكن الذي يتحمل المسؤولية في ذلك هم أعضاء مجلس إدارة الشركة. ولذلك حتى الذين أجازوا الدخول في الشركات المختلطة متفقون على أن أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات أنهم آثمون، بل أنهم مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب، وأنهم على خطر عظيم، وأنه يجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل. هذا محل اتفاق بين العلماء. لكن هؤلاء المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة، هل نقول إنه لا يلحقهم إثم لكن عليهم فقط تطهير قدر محرم؟ هذا هو يعني ما أخذ من قال بالجواز. وأيضا يعني قالوا إن هذه الشركات، إن هذا هو حال معظم الشركات في العالم الإسلامي، وهي تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة، فكيف نحرم الأمة من هذه الشركات الكبيرة؟ فنقول للمساهمين يجوز لكم الدخول فيها مع التخلص من القدر المحرم. هذه وجهة من أجاز، ونحن رجحنا القول بالتحريم، لكن نبين فقط أنقل وجهة المجيزين. وإن كان القول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول بتحريم الدخول في الشركات المختلطة، لكن يبقى القول بجواز الدخول مع التخلص من القدر المحرم يبقى قولا له اعتباره، وقال به جمع من أهل العلم. نعم،
أحسنتم، بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، أنا عندي مزرعة تشرب من السيل.
نعم.
ويأتيني بعض الأشخاص ويقول أعطني الثرى، بع علي الثرى بمبلغ من المال مقطوع.
أعطني إيش؟ الثرى.
أيوة، بع مني الثرى، يعني الأرض الثرية التي تثرت من الماء، ثرى فيها يعني متهيئة للزراعة.
نعم.
عارف الثرى؟
نعم نعم. المسيل، تقصد المسيل الماء؟
ها؟
المسيل أو الوادي.
الأرض، أرض مزرعتي تشرب من السيل.
نعم.
يأتيني بعض الأشخاص يقول
الثرى. هذا مصطلح يا أخ أحمد عندكم يعني؟
هل هو مصطلح عندكم لا متعارف عليه؟
الثرى معروف في اللغة العربية، ثرى الأرض،
يعني أرض ثرية.
ثرية أيوة، يعني علشان حتى إن الإنسان إذا زرع فيها تزرع.
نعم.
إذا شربت نقول أنها تثرت، يعني شربت.
فيأتيك ويقول بعني هذه المزرعة مثلا، أو
هذا بعني هذه، لا بعني الثرى.
طيب بعني، وهو الخارج
مبلغ مقطوع مثلا 10,000 ريال وأنا أزرع، وأنا أزرعها وممكن تثمر ممكن لا تثمر، يعني قد يكون خسران وقد يكون كسبا.
تقصد بالثرى يعني تراب الأرض؟
الآن الأرض إذا كانت يابسة تزرع ولا ما تزرع؟
كيف؟
إذا كانت يابسة
قاحلة ما فيها شيء.
نعم.
أيوة، ما تزرع.
تزرع ولا ما تزرع؟
لا قصدي يعني ما تثمر إذا وضعت.
طيب ما تثمر، إذا هي أرض ثرية آيلة إلى أنها إن شاء الله بإذن الله مستقبلا سوف تزرع.
أيوة، يعني يا فيها السيل ثم بعد يومين ثلاثة يوم أحرثها.
نعم.
لكن يأتيني بعض الأشخاص يقول بيع مني الأرض، يعني بيع مني الثرى فقط علشان أزرع زراعة فيه وآخذ الثمرة، وأرضك هي ما تتغير.
يعني أجار يا شيخ.
كالأجار يعني، لكن
كالأجار.
المبلغ مقطوع.
طيب طيب.
وممكن هو يخسر، ممكن ما يجد ثمرة، وممكن الأرض ما تزرع.
لكن أنت تؤجره الأرض، تؤجره الأرض يعني على سبيل الأجرة.
أيوة.
أو أنها مثل ما ذكرنا مساقات أو مزارعة بجزء مشاع
وتقريبا.
هو يعطيني يقول أعطني الأرض بمبلغ مقطوع 10,000 ريال.
نعم. لمدة معينة؟
لا.
ها.
حتى يحصد وينتهي.
إذا مدة.
مدة معينة. نعم. معنى ذلك أن أنها أنك تؤجر عليه الأرض.
أيوة، لكن ما يعني مدة معينة، شهر شهرين ثلاثة، حتى ينتهي من الحصاد.
نعم. طيب.
هل هذه الطريقة يعني سليمة أو وافقة للشرع؟
طيب نعم.
أحسنتم يا شيخ أحمد. حياك الله. تفضل يا شيخ إجابة على السؤال.
نعم، هو الذي فهمنا من سؤال الأخ أنه يؤجر الأرض على إنسان لمدة معينة إلى أن يعني معروفة هذه المدة على وجه التقريب، يعني إلى أن ينتهي من حصاد هذه الأرض، والحصاد معلوم وقته لديهما، فهذا يكون تأجيرا،
تأجيرا.
هذا لا بأس به. نعم.
أحسنت. حتى ما يفوت علينا من هو بعيد عنا، الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول: السلام عليكم حضرة الشيخ، لدي سؤال عن التأمين الصحي وتأمين السيارات، وهذا عندنا في أمريكا إجباري، فهل هو حرام؟ وأيضا تأمين الحياة هل هو حرام؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، التأمين إذا كان إجباريا فلا حرج على الإنسان أن يؤمن، لأنه ملزم ومجبر على هذا التأمين. وما دام أن الأخت السائلة قد ذكرت أنها مجبرة عليه فنقول لا حرج عليها، لكن التأمين الذي ليست هي مجبرة عليه وهو تأمين تجاري فنقول لا يجوز لها الدخول فيه، لأن التأمين إذا كان تعاونيا فهو جائز، وإذا كان تجاريا فهو غير جائز. لكن التأمين التجاري الذي يجبر عليه الإنسان يرتفع عن الحرج. فالتأمين على السيارات عندهم إجباري ولذلك لا حرج عليها بالدخول فيه، كذلك التأمين الصحي. التأمين على الحياة الذي أعرفه ليس إجباريا ولذلك لا يجوز الدخول فيه.
نعم. أحسنتم. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ. وصلنا لنهاية هذا وهذا الدرس. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم لنهاية هذا الدرس، نستكمل معكم هذه الدروس المباركة بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. إلى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.